وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الأخبار الواردة في المقام الذي يرتبط بقاعدة التجاوز والفراق الروايات على نحوين: نحو ناظر إلى الحكم بتحقق ما شفت في تحققه، ونحو ناظر إلى تصحيح شيء مشكوك. أما بالنسبة إلى النحو الأول فقد ذكرنا صحيحة زرارة وصحيحة إسماعيل ابن جابر، هذا اللي ذكرنا. اليوم كجملة معترضة وشيء أجنبي خارج بحثنا نتعرض إلى سند هاتين الروايتين حتى نكون على اطلاع وخبرة من حيث سند. أيضا الرواية الأولى صحيحة زرارة رواه الشيخ في حر العالمي في وسائل الشيعة بهذا الشكل: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن زرارة. الرواية المذكورة ينقلها الحر العاملي من الشيخ الطوسي في أحد كتابه إما التهذيب أو الاستبطار بقرينة قوله: محمد بن الحسن، فإن المقصود منه هو الشيخ الطوسي. والشيخ الطوسي ينقلها بهذا الشكل: أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر وإلى آخر السنة. فبداية السند عند الشيخ الطوسي هكذا: أحمد بن محمد وإلى آخر السند. فعلينا لأجل التعرف عن مدى صحة السند المذكور من ملاحظة مطلبين: سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد، والمطلب الثاني ملاحظة أحمد ابن محمد وبقية الرواة إلى شنو؟ الإمام، إلى زرارة. أما بالنسبة إلى سند الشيخ أحمد بن محمد، أول هذا أتكلم عنه، فالمقصود منه هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي المعروف بالوثاقة وكثرة الرواية، وقد قال عنه النجاشي شيخ قم ووجيهها وفقيهها غير مدافع، او مدافع شلون تقراها، مو وهذه شهادة بالوثاقة، لأن مدرسة قم معروفة بولائها لأهل البيت وبالتشدد في قبول الأحاديث، فهم لا يقبلون الحديث بأي شكل كان، بل إذا ورد من الثقة، هذه المدرسة هكذا معروف، فإذا قيل بأن فلان شيخ ووجيهها، فهذا يعني أنه ليس هو فقط ثقة، بل في أسمى درجات الوثاقة. نعم، إذا كان يقال هذا وجيه البلدة الفلانية التي هي غير معروفة بحسن السمعة، يمكن أن يقال لعل فيهم أشخاصا غير صالحين، وهذا وجيه غيره وأوجه غيره وأحسن غير الصالح، وهو لا يسلم الوثاقة. هذا إذا كان يقال في بلدة غير، بالنسبة إلى بلدة غير، أما بالنسبة إلى بلدة قم الذي نعرف عنها تاريخيا الشيء الكثير فلا يأتي هذا الاهتمام. جيد. وأما أحمد بن محمد ابن أبي ناصر فهو البزنطي من أصحاب الرضا سلام الله عليه، والذي قال عنه الشيخ الطوسي ثقة جليل القدر، وأما حماد بن عيسى فهو الجهني غريق الجحفة الذي طلب من الإمام الصادق أو الكاظم عليه السلام أن يدعو له برزق الولد والمال والحج كل سنة، فرفع الإمام سلام الله عليه يده المباركة وقال: اللهم صل على محمد وآل محمد وارزق حمادا المال والولد والزوجة والحج 50 سنة. فلما حج 48 سنة أخذ يحدث حماد ببركة دعاء الإمام وأنه صار ذا مال كثير وصاحب زوجة وراء الستار تسمع كلامه وله ولد أول، وقد حج 48 سنة. ثم بعد هذا الكلام حج 2 سنة وخرج ما بعد 50 إكمال 50 حاجا. فلما وصل إلى الوادي الذي يحرم فيه، وادي الجحفة، أراد الاغتسال فجاءت الإحرام لأنه مستحب، فجاء الوادي أي جاء السهل فحمله وغرق رحمه الله تعالى، ومن هنا يسمى بغريق الجحف، وهو ثقة جليل. وأما حريز فهو ثقة أيضا معروف بالوثاقة، وكان من أهل الكوفة ولكنه انتقل إلى سجستان من أطراف مشهد الآن، وكان الغالب عليها الشراط يعني الخوارج، وكان لزرار جماعة معه، لعفو حريز جماعة معه وأصحاب، وكانوا يسمعون سب أمير المؤمنين سلام الله عليه من الشراط. فيأخذون بقتلهم خلسة، قتل الساقط الذي يسوق، فوجد الشراط القتيل منهم تلو القتيل، ولم يكونوا ليتهموا الشيعة بذلك لقلة عددهم. وكانوا يتهمون المرجئة، والقتال يستعر بينهم بين المرجئة وبين الشراط، حتى اطلعوا على حقيقة الحال فأخذوا بتتبع مواضع الشيعة فر حريز وأصحابه إلى المسجد الموجود في البلد، فطوق المسجد وقلبت عليهم أرض المسجد، وماتوا ودفنوا في موضعهم. ولذلك حريز الآن محل دفن في سجستان. وأما زرارة وأما زرارة فيكفينا تعريف الإمام له، حيث ينقل جميل ابن دراج: أني سمعت الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: أربعة نجباء. فريد ابن معاوية العشق وأبو بصير ليس ابن البختر المرادي، ومحمد ابن مسلم وزرار. أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء لن درست آثار النبوة. إذن الطريق من أحمد بن محمد إلى الإمام كله صحيح وتام. يبقى علينا أن نعرف الطريق من الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى، وذلك يتم من خلال مراجعة المشيخين. وهناك كلام في كيفية تصحيح طريق الشيخ إلى أحمد، ونعرض عنه لأنه بحاجة إلى بحث ودقة. زين، هذا بالنسبة إلى سند هذه الرواية. وأما بالنسبة إلى سند رواية إلى سند صحيحة إسماعيل ابن جابر، فينقلها الحر هكذا وبإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر. إن الرواية المذكورة ينقلها شيخ الطوسي بقرينة قوله وبإسناده، أي وبإسناد الشيخ الطوسي، وإنما لم يصرح باسمه اعتمادا على ذكره في الرواية السابقة. وإذا رجعنا إلى التهذيب أو الاستفسار لوجدنا الشيخ يبتدئ السند بكمل سعد، والمقصود منه سعد ابن عبد الله الأشعري، الرجل المعروف بكثرة الرواية، والذي قال عنه النجاشي: شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها. وأما أحمد بن محمد فالمقصود به منه ابن عيسى بقرينة سعد، فإن سعد يروي عن أحمد ابن محمد ابن عيسى، ومعه فلا يقولن قائل إن أحمد بن محمد مشترك فكيف يتم تعيينه وتشخيصه في ابن عيسى؟ إذ يجاب بما ذكرنا من أن رواية سعد الكثير عن ابن عيسى قرينة على تشخيص أحمد ابن عيسى. وأما أحمد ابن محمد ابن عيسى فقد تقدم قبل قليل أنه الثقة الجليل، وأما أبوه فهو محمد ابن عيسى الأشعري الذي قال عنه النجاشي شيخ القميين. وجه الأشاعرة متقدم أو متقدم عند السلطان، طبيعي وجه الأشاعرة، مقصود من الأشاعرة ليس ما يقابل المعتزلة، لا لا، الأشاعرة كانت قبيلة والآن ما موجود في قوم أشعريين، هم دول كثير منهم من رواتهم الأشعريين، هو أحمد بن محمد بن عيسى، سعد بن عبد الله، محمد بن أحمد بن يحيى صاحب جبة شبيب، دول كلهم قميين أشعريين وذريتهم الآن موجودة في قوم، فهم قميون أصليون الآن هؤلاء. جيد. وأما عبد الله ابن المغيرة فهو على ما قال النجاشي ثقة ثقة لا يعدل به أحد، أو لا يعدل من جلالته ودينه وورعه. جيد. طبيعي وهذا من ممن اكثر في الرواية، كثير روايات له كثيرة هذا الشخص العظيم. واما اسماعيل ابن جابر بما الى روايات، لا روايات قليلة، فقد قال عنه الشيخ الطوسي ثقة ممدوح، ولا يبقى علينا سوى طريق الشيخ إلى سعد، وإذا علينا أن نرجع إلى المشيخ، وفيها نجد يذكر طريقين كلاهما صحيح ويكفينا صحة أحدهما وإن كان من حسن الصدف، وإن كان صحيحا لكن يكفينا صحة واحد، أنقل واحد منهم تبركا بهذه الأسماء العظيمة. يقول أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد الله. ما شاء الله، كيف طريق هذا الشيخ؟ فإن المقصود من الشيخ مفيد، لمن يقول حينما يقول الشيخ الطوسي الشيخ يعني المفيد، احنا الآن لما نقول الشيخ يعني الطوسي، هو لمن يقول يعني المفيد الثالث عن أبي جعفر. وأما أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق صاحب من لا يحضره الفقيه، هذا بعد ما يحتاج الى توثيق، هذا فوق الوثاقة. واما والده فهو علي بن الحسين الذي التقى، الذي راسل الحج صلوات الله عليه وطلب منه ان يدعو بان يرزقه الله عز وجل ولدا فيخدم الشريعة، فدعا له فولد له. صدوق، الشيخ الصدوق صاحب الفقيه، والذي كان يفتخر باني مولود لدعاء الحج صلوات الله وسلامه بدعاء العسكري امام العسار اشتباه. ايها الاخوه، هو راسل الامام العسكري بل صار اشتباه، يفتخر كان بانه ولد بدعاء الامام على اي حال، والامر سهل. لهذا المقدار اكتفي. نرجع الى عادتنا السابقه في كل يوم اربعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله في بيان فضل العلم والعلماء هكذا: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. الحديث يدل ويرشدنا إلى منزلة عظيمة للعلم والعلماء ومراتب عالية. فضل العالم على العابد كفضل الإله، ويستغفر له من في منزل عظيم. لكن هل كل من طلب العلم وذهب صباحا وعاد ظهرا يشمله هذا الحديث الشريف؟ لابد من وجود قيود من مخصصات عقلية، إلا فإطلاق هذا الحديث الشريف لا يمكن. هل من طلب العلم لكن لا لمرضاة الله عز وجل، بل لأجل أن يفتخر بذلك، لأجل أن يحصل الجاه، لأجل أمور، هل يشمله هذا الحديث؟ لا يحتمل ذلك. إذن هناك مخصصات عقلية لهذا الحديث، وبالتالي طالب العلم في ظل شروط معينة وقيود معينة يشمله هذا. وإذا سئلنا ماذا يلزم أن يتوفر في طالب العلم لكي، أو أهم ما يحتاجه طالب العلم لكي يشمله هذا الحديث الشريف؟ فالآن افترض صار الشخص جانا ابتداء يريد يدرس، يريد يقول أنا إذا صير من أهل العلم، أهم ما يجب أن أتحلى به في المرتبة الأولى أي شيء؟ ماذا نجيب؟ سؤال جميل. ماذا نجيب؟ إذا سألني شخص هذا السؤال كنت أجيب: أول شيء الذي تحتاجه هو التقوى. أول ما عليه هو التقوى. بعد ذلك في المرتبة الثانية مسألة الاجتهاد والمثابرة على التحصيل وبقية أمور لعلنا نستعرض بعضها إن شاء الله. لكن أهم شيء الذي تحتاجه الآن في المرحلة الأولى قضية التقوى. التقوى طبيعي ما يحتاج طالب العلم فقط، كل إنسان يحتاج. إذا أردنا أن نتتبع القرآن الكريم لعل أو بلا لعل نتمكن أنه أكثر ما أكد عليه هو التقوى. إذا المعجم المفارس نلاحظ في مادة التقوى نلاحظ الآية، لكن لا تقتصر على هذه الآيات، أكو آيات أخرى لا بد من ضمها. افرض لم تذكر كلمة التقوى، لكن روحها روح الأمر بالتقوى. مثل ما الآيات التي تصف الجنة والنار، ما الغرض من ذلك؟ وصف الجنة والنار شنو الغرض منه؟ أفهل القرآن كتاب قصصي؟ أفهل الغرض بيان واقع وحقائق سوف تقع أو بما هو إخبار عن الواقع وعن تلك الوقائع لا لغرض آخر؟ هذا لا يحتمل، ليس من شأن الحكيم ذلك، لا يناسب القرآن ذلك. إذن الغرض من ذكر أوصاف الجنة والنار لابد كي تتولد فينا روح التقوى، بالتالي المقصود الحث نحوه. الآيات التي تصف أهوال يوم القيامة، تصف أهوال الموت وما بعد الموت، الغرض منها ماذا؟ ليس إلا الحث نحو التقوى. الآيات التي تبين أن عليكم ملكين أحدهما عن اليمين الغرض منها ماذا؟ البيان حقيقة، هكذا مجرد حقيقة أنه كل واحد عليه ملك عن اليمين وعن الشمال يحصون عليكم جميع ما يصدر منكم، الغرض حسنا وتوليد ملكة التقوى في قلب المؤمن. الآيات التي ترشد أن الله عز وجل محيط بالإنسان وهو أقرب إليه من حبل الوريد، ألم يعلم بأن الله يرى، غرض ما أن تتولد فينا ملكة التقوى. الآيات التي تبين أن كل شيء يصدر منا الصغير والكبير قد سجل وأحصي في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، الغرض ما أفهى البيان حقيقة سوف تقع في المستقبل بما هو إخبار عن هذا الحق، لا غير مستقبل. المقصود ما ذكر، إذن هذه الآيات ونظائرها أكثر وأكثر كلها لها غرض واحد وهو الحسن. إذن القرآن نهج البلاغة السلام نتصفح، كم وكم أمير المؤمنين سلام الله عليه يحث نحو التقوى، مليء بذلك. كم وكم يتكلم أمير المؤمنين عن أهوال الموت وأحوال الموت، كل ذلك الغرض منه ماذا؟ أن تحصل التقوى في قلوبنا ونفوسنا. أيها الأخوة، دعوة الأنبياء، احنا إذا نحاول الآن نتتبع القرآن الكريم في مسألة دعوة الأنبياء نجد أن الآيات الكريمة تبين أن كل نبي من الأنبياء المرسلين كانت دعوته إلى قومه ألا تتقون، وإلى عاد أخاهم صاد ألا تتقون، وإلى هود أخاهم ألا تتقون، وإلى نوح ألا تتقون، وهكذا. إذن مسألة التقوى مسألة ضرورية في حياة الإنسان، بل يمكن أن نقول أصلاً الحياة بلا تقوى لا حياة. افترض غير المؤمن غير القرآن يعده الحياة التي تشتمل على الأكل والشرب وإخراج النفس وإرجاع النفس يعدها حياة. لكن في منطق القرآن الكريم، في منطق المؤمن والمؤمنين، لا، لا حياة. الحياة الحقيقية هي تلك التي تشتمل على الاستقامة، التي تشتمل على التقوى. أما إذا فرض أن المؤمن لا تقوى له، هذه ليست حياة، هذه موت في الحقيقة. وكيف لا يكون طالب العلم متقيا وهو يريد الحياة من ناحيتين، يريدها لنفسه ويريدها للمجتمع؟ احنا حينما ندرس في الحقيقة غرضنا ماذا؟ حينما نطلب العلم غرضنا ماذا؟ قيادة المجتمع، هداية المجتمع. اذا كل وبحسبه، لعل شخص يكون ماذا؟ قائدا لمجموعة كبيرة وهاديا لمجموعة كبيرة، وشخص ثاني لمجموعة صغيرة. على اي حال، طالب العلم غرضه هداية الناس، حياة الناس. فكيف إذا لم يكن متقيا ولا حياة له، كيف يريد أن يعطي الحياة ويمنح الحياة لغيره؟ فاقد الشيء لا يعطيه، هذا سوف يحرف نفسه وسوف يحرف الآخرين. أخي العزيز، العجب من يكون حب المنصب والشخصية والجاه من يكون؟ بعض الناس نشاهدهم عليهم آثار بعض هذه القضايا، هذا كله من ينشأ؟ سبب ماذا؟ ضعف الشخص. إذا كان تقوى موجودة، الشيء الذي ما يعرفه يقول ما أعرفه. الإشكال الذي يورد ويكون وجيها يكون وجيه. وإذا عرف شيئا لا يأخذه العجب بمعرفته لهذا الشيء، كما ولا يحاول أن يحصل بعض القضايا الظاهرية. كل هذا أيها الأخوة، كل هذه المفاسد، كل هذه اللوازم والتوالي الفاسدة منشأها ضعف الشخص. فأول نقطة يضعها طالب العلم أمامه أول يوم الذي يأتي لأجل أن يدرس، أول نقطة الذي يضع أمامه قضية الشخص. ولا بد أن يتأمل ويفتش كيف يولد العوامل المساعدة نحو حصول التقوى، قبل أن يفتش عن مدرسين جيدين يفهمون المادة بشكل جيد. لابد أن يفتش عن أشخاص أو عن عوامل وأسباب تورث التقوى في قلبه إن كانت ضعيفة، وهذا ما قد نتكلم عنه إن شاء الله تعالى فيما. اللهم صل على محمد وآل محمد.